بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يفتح علينا من مفاتيح فضله، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلنا في هذه الرسالة النافعة الأصول من علم الأصول إلى الكلام على الحقيقة والمجاز، وهو باب دقيق يحتاج إلى تدبر وتفتح ذهن وانتباه إن شاء الله إلى ما سيذكر، وإن كنا إن شاء الله سنحاول بقدر الإمكان أن لا نتوسع في ذكر تفاصيل ما يتعلق بهذه المسألة، ونذكر إن شاء الله ما يحتاج إليه من أساسياتها لتعلقها بكثير من المسائل الفقهية، وقبل ذلك من المسائل الاعتقادية. نعم.
الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز، وينقسم الكلام من حيث الاستعمال.
لو تسمي وتحمد الله عز وجل، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبدأ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، غفر الله لشيخنا وللحاضرين.
الله بارك فيك.
الحقيقة والمجاز، وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية.
حسبك، بارك الله فيك. طيب، شرع المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة في ذكر انقسام الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، وعرف الحقيقة، وسيأتي معنا تعريف المجاز. وهنا مسائل تتضح بها إن شاء الله هذه المسألة المهمة، والتي هي تتعلق بالاعتقاد أيضا. تصور هذه المسألة يوضح لك وجه النزاع فيها، فإن تصور المسألة هو كالتالي: أن أناسا تعارفوا على تسمية شيء أو على كلمة، على لفظ، اصطلحوا على لفظ، يكون معنى أدق، اصطلحوا على لفظ، فاصطلحوا مثلا اتفقوا على كلمة أسد، ثم بعد ذلك اتفقوا مرة أخرى فاستعملوا لفظ الأسد على الحيوان المفترس المعلوم. واضح؟ اتفقوا أول مرة كأنهم اجتمعوا أو غير ذلك، فاتفقوا واصطلحوا أول مرة على الكلمة هذه كلمة أسد فوضعوا هذه الكلمة، ثم اصطلحوا مرة أخرى واتفقوا مرة أخرى على استعمالها، فصار عندنا وضع، وضعوا كلمة ثم بعد ذلك اتفقوا على استعمال هذه الكلمة، فاستعملوا لفظ الأسد في الحيوان، في الحيوان المفترس. ثم بعد ذلك اصطلحوا على نفس اللفظ فجعلوا له وضعا آخر غير الوضع الأول، جعلوا له وضعا آخر مرة أخرى، فاتفقوا على استعمال هذا اللفظ وهو الأسد في الرجل الشجاع، فاتفقوا على استعمال هذا اللفظ وهو الرجل الشجاع أو اللفظ الأسد، اتفقوا على استعماله في الرجل الشجاع، فصار عندنا كم وضع؟ وضعان واستعمالان، صار عندنا وضعان واستعمالان، واضح؟ فقالوا الوضع الأول والاستعمال الأول حقيقة، والوضع الثاني والاستعمال الثاني مجاز. قالوا الوضع الأول والاستعمال الأول حقيقة، والوضع الثاني والاستعمال الثاني مجاز، وبناء عليه عرفوا الحقيقة والمجاز، بناء عليه عرفوا الحقيقة والمجاز. طبعا هذه الدعوة هي دعوة عريضة، هي دعوة عريضة، والحق أن هذه الدعوة من تأملها وتصورها حق التصور فإنه يستنكرها أو يستبعدها، يستبعد وقوع مثل ذلك، والمسألة هي أبلغ من هذا المعنى في الحقيقة، وهي راجعة إلى مسألة أدق من هذا التفصيل، وإن شئت أرجعتها إلى مسألة صفة الكلام لله عز وجل، صفة الكلام لله عز وجل، فإن أهل السنة متفقون خلافا للمعتزلة على أن لغة العرب، على أن اللغة عموما، على أن اللغة توقيفية، والمراد بقولنا توقيفية أي أنها من الله سبحانه وتعالى، ليس في، قد لا تكون في دقائق الألفاظ وآحاد الألفاظ، ولكن في جملتها، ولكن في جملتها، وتحتها تفاصيل، هل تكلم الله سبحانه وتعالى بالكلام العربي سبحانه وتعالى؟ نعم تكلم به سبحانه وتعالى، وهذه لغة القرآن، واضح؟ هي لغة القرآن. هل القرآن تكلم الله سبحانه وتعالى به بعد وجود الناس أو قبل وجود الناس؟ بعد ولا قبل؟ كتبه قاله ولا ما قاله؟ الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن في الأزل سبحانه، ثم تكلم به سبحانه وتعالى مرة أخرى حين أوحى به إلى جبريل، ومن جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الناس قد اتفقوا واجتمعوا واصطلحوا، فما بال القرآن الذي هو لغة العرب وقد تكلم الله سبحانه وتعالى به قبل أن يوجد هؤلاء الناس، قبل أن يوجد هؤلاء الناس. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كما ذكرنا أن هذا الكلام المدعى دعواه عريضة واسعة تحتاج إلى ما يؤكدها ويثبتها، وإلا فسوف يأتي المنكر لهذا الوضع وهذا الاستعمال وسيقول: بل عندي أنا أن لفظ الأسد استعمل أولا في الرجل الشجاع، ثم بعد ذلك استعمل في الحيوان المفترس. هذا يدعي وهذا يدعي، فمن المصدق فيهم؟ ومن الذي يرجح قوله ومقاله؟ واضح؟ فمن فيهم الذي يرجح قوله؟ هذا يزعم وهذا يزعم، هذا يقول أنا وهذا يقول أنا، فمن الذي يرجح قوله ويرجح زعمه؟ فهذه مسألة مهمة. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ما عنون له بقوله: كسر الطاغوت الثالث، وهو المجاز، في كتابه النفيس الصواعق المرسلة، قال رحمه الله: فنقول تقسيمكم الألفاظ ومعانيها واستعمالها. أعطيكم الموضع إن شاء الله، هذا في المجلد الثالث في الصحيفة 92 بعد 600 من مختصر الصواعق. قال: فنقول تقسيمكم الألفاظ ومعانيها واستعمالها فيها إلى حقيقة ومجاز، إما أن يكون عقليا، يعني قسمتموه جعلتم هذا التقسيم بالعقل، واضح، بالعقل، كما تقول مثلا النار تحرق وإلى آخره، واضح، فقسمتها بالعقل، أو شرعيا، يعني من جهة الشرع، وقفت على شيء في الشرع يقول لك أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. قال: أو لغويا، يعني شيء في اللغة، فوقفت على كلام أئمة اللغة المعتد بأقوالهم في اللغة يقولون بتقسيم هذا الكلام إلى حقيقة ومجاز. أو اصطلاحيا، كم صار عندنا؟ 4 أشياء، واحد من هذه الأربعة، إما من جهة العقل، وإما من جهة الشرع، وإما من جهة اللغة، وإما من جهة الاصطلاح. الاصطلاح يعني ما يصطلح عليه إما أهل فن، وإما قوم، وإما طائفة من الناس يصطلحون على لفظ وعلى معنى لهذا اللفظ، على استعمال لهذا اللفظ ومدلول له. فواحد من هذه الأربعة، أيها هو الذي اعتمدتم عليه؟ قال رحمه الله: والأقسام الثلاثة الأول، اللي هي العقل والشرع واللغة. قال: والأقسام الثلاثة الأول باطلة. قال: فإن العقل لا مدخل له في دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه. العقل لا مدخل له في دلالة المعنى، لا مدخل له في دلالة المعنى، أنك أنت تأتي بمصطلح ومن عقلك تختار له مدلول، واضح، هذا لا دخل للعقل فيه، لا ارتباط بين هذه القضية وهذه القضية، والمسألة دقيقة أرجو التنبه لها. قال: حقيقة كان أو مجازا، وليس لها علاقة سواء كان حقيقة ولا مجاز، العقل ليس هو الذي يوضح لك المدلول من اللفظ. والشرع، قال: والشرع لم يرد بهذا التقسيم، ولا دل عليه ولا أشار إليه، فبطل الاحتجاج بالشرع. قال: وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز. قال: وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز، ولا قال أحد من العرب قط، ولا قال أحد من العرب قط هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. يتحصل لك من ذلك أن من أراد أن يحتج ويقول لك الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، نقول له من أين قلت بهذا؟ إن قال هذا ما تعارف عليه الناس، فنقول له من هم الناس الذين تعارفوا عليه؟ وهم الناس الذين تأخروا. وتأمل في أول من قال بهذا التقسيم، يتضح لك الإشكال العظيم الذي يترتب على هذا التقسيم. ولذلك نحن أشرنا في المجلس الأول أو الثاني إلى مسألة مهمة، وهي أن علم أصول الفقه قد دخل فيه علم الكلام، دخل فيه علم الكلام. ونحن أشرنا إشارة أيضا في هذا المجلس إلى أن القرآن هو كلام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة عز وجل، تكلم به حقيقة، وتكلم به حقيقة قبل خلق الناس، ثم تكلم به مرة أخرى، واضح، عند حصول الأحداث ونزوله على محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون اصطلاحيا، كيف يعقل أن يكون اصطلاحيا اصطلح عليه قوم أو طائفة من الناس وقد تكلم به رب العزة سبحانه وتعالى قبل أن يوجد هؤلاء الناس أصلا، واضح، قبل أن يوجد هؤلاء الناس، فكيف يكون يعقل أن يقول أن يقال أن أناسا اجتمعوا واصطلحوا على معاني للحقائق والمجاز؟ لذلك يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، يقول: فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المئة الرابعة، إنما اشتهر في المئة الرابعة وظهرت أوائله في المئة الثالثة، يعني جاء متأخر هذا الكلام أصلا. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هو اصطلاح، يعني المجاز، هو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، هو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، النص اللي هو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: وكان منشأه، وهنا المسألة المهمة، وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين، وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالمسألة منزعها عقدي، وانتبه إلى هذه القضية. علم أصول الفقه دخل فيه كثير من علم الكلام، وكثير من المسائل المتعلقة بأصول الفقه دخل فيها علم الكلام، فينبغي لذلك التنبه إلى القضايا التي تطرح في علم أصول الفقه، حتى من صنف من أهل السنة كثير منهم وافق في بعض المسائل التي قال بها أهل الكلام، وإن كان قد يخالفهم في تفاصيلها وأحد أفراد هذه المسائل. وذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه ألف صنف هذه الرسالة قبل أن يتضح له بطلان هذا التقسيم، وذكر هذا رحمه الله تعالى في الشرح. قال: ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم يقولان: إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث بعد القرون الثلاثة، وإنه ليس معروفا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، وإنما حدث بعد القرون الثلاثة وتوسع الناس فيه كسائر الفنون التي تحدث ويتوسع في الناس فيها. قال: ونحن وضعنا في هذا الكتاب الحقيقة والمجاز وهو من تأليفنا، لكن إنما وضعناه قبل أن يتبين لنا بيانا واضحا أن المجاز ليس بموجود، وعذر ثان وهو أنهم وضعوا لنا خطة لتصنيف منهج معين إلى آخر كلام. واضح؟ فبين رحمه الله تعالى أن هذا الكلام قد كتبه قبل أن يتبين له البيان الواضح، وبعد ذلك أرسل إلى القائمين على الطباعة على بأن يضعوا الملاحظة على تأليفه رحمه الله تعالى. طيب، تصورنا الآن من أين جاء هذا التقسيم، وكيف حدث هذا التقسيم، وكيف تسلسل هذا التقسيم. والمسألة كما ذكرنا تحتمل تفصيل كبير جدا، ومن أراد التوسع فيها فيرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق، وكلامه نفيس وعظيم، وذكر ما يتعلق بهذه المسألة من جهة اللغة ومن جهة الشرع ومن جهة العرف. واضح؟ وهنا مسألة أخرى مهمة حتى يتضح لك ما يتعلق بقضية المجاز، وهي الآن إذا قال الرجل أسد، إذا قال الرجل أسد، إيش تفهم منها؟ ممكن أنا جالس الآن في 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 مسجد أقول أسد، في عندنا أسد في المسجد؟ ها؟ ما عندنا أسد في المسجد. لذلك نقول كلام العرب، كلام العرب يفهم من سياقه، يفهم من سياقه، وما تحتف به من القرائن، وما تحتف به من القرائن فهو يفهم من سياقه. فقد تقول الكلمة يفهمها الأول بمعنى ويفهم الثاني بمعنى، لكن لغة العرب لا تفهم دون النظر في السياق والقرائن، لا يمكن. القرينة قد تكون في الجملة، قد تكون في الحال، قد تكون في سياق الكلام، نبرة المتحدث حتى قد تكون في نفسها قرينة على المراد من هذا الكلام الذي قيل. وذلك لغة العرب لا تفهم كلمة مجردة، واضح؟ وإلا فلو قلت كلمة ليست بمركبة من أكثر، يعني ليست جملة مركبة، الغالب أنها لا يفهم مرادك منها وماذا تريد من هذه الكلمة. قلت تقول أحمد، طيب ما به؟ لابد أن تضعه في سياق حتى يفهم. لكن لو دخل رجل أنا أعرف أن اسمه أحمد وقلت أحمد، تفهمون أنه أحمد قد دخل، واضح؟ هذه قرينة وسياق دلت على المعنى. ولذلك نقول هي في استعمالها هنا حقيقة، وهي في استعمالها هنا حقيقة، وهي حقيقة في كل موضع، وهي حقيقة في كل موضع، هنا حقيقة وهنا حقيقة وهنا حقيقة. هذا الذي ينبغي أن يقال. وجرت هذه السلسلة إلى القول بالمجاز، جرت إلى الكلام على صفات الله عز وجل، وهذا أقبح ما جرت إليه هذه القضية، وهي نفي صفات الله سبحانه وتعالى، وهي المعول الذي استخدمه أهل الكلام لهدم هذا الجانب من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي من أسوأ ما تستعمل في دعوى المجاز. ولذلك يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، يقول في كتاب العلو: إن من تأول سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام، إن من تأول سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب، أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب، أن يشابه المعدوم، أن يشابه المعدوم. كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال: مثل الجهمية كقوم قالوا في دارنا نخلة، مثل الجهمية كقوم قالوا في دارنا نخلة، قيل لها سعف قالوا لا. قيل لها كرب وهي أصول السعف، قيل لها كرب قالوا لا، قيل لها رطب وقنو قالوا لا، قيل فلها ساق قالوا لا، قيل فما لكم من نخلة في داركم من نخلة، فما لكم في داركم من نخلة، يعني أنتم ما لكم نخلة أصلا في الدار، واضح؟ أنتم ليس لكم نخلة في الدار أصلا. لماذا؟ هذا الذي ذكرناه، انتهى كلامه رحمه الله، هذا الذي ذكرناه لأن القول بالمجاز جرهم إلى القول بنفي الصفات وتعطيل الصفات عن الله عز وجل. فيأتي إلى اليد، يقول لك اليد تستعمل في لغة العرب في الحقيقة كذا، وفي المجاز تستعمل على القوة وعلى النعمة وعلى وعلى وعلى، واضح؟ والمحصلة ليس هنالك صفة يد، واضح؟ الوجه يستعمل في لغة العرب على الوجه المعلوم، واضح؟ فيقول لك وتأتي ويستعمل أيضا مجازا على مثلا على يراد به النفس، يراد به الذات، يراد به وهكذا، وهلم جرا. فالمحصلة نفي صفة الوجه، وبهذه الطريقة حتى نفوا الصفات عن الله عز وجل فجعلوه كالمعدوم جل جلاله وتعالى، الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فالمسألة لا ينظر إليها بسطحية كما يفعل كثير ممن خاض في هذه القضية وهذه المسألة لما يترتب عليها من المسائل الخطيرة التي تمس بعقيدة أهل السنة والجماعة. وذلك أكرر وأقول علم أصول الفقه قد دخله كثير من علم الكلام، ويحتاج دائما طالب العلم أن يتصور المسائل التي فيه ولا ينظر إليها بسطحية فقط هكذا دون النظر في تفاصيلها. ممن أنكر المجاز في لغة العرب أبو علي الفارسي النحوي اللغوي، وأبو إسحاق الإسفرائيني، وابن عقيل الحنبلي، وابن تيمية، وابن القيم، وكثير من علماء أمة الإسلام عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. انتقل كلام المصنف رحمه الله. كان عندك سؤال في لا ليس مجازا، هذه حقيقة، هذه حقيقة. هم يقصدون بالمجاز أن هذا الاستعمال أنت لا تنظر بنظرة اصطلاحية بحتة، حتى لو نظرت بنظرة اصطلاحية نحن ذكرنا مسبقا ما يدل على بطلانها، لكن لو فرضنا أنك أردت أن تنظر نظرة اصطلاحية بحتة ويقول لك الأسد يطلق على الحيوان المفترس ويطلق على الرجل الشجاع، واضح؟ لكن يستعمل أولا في الحيوان المفترس ثم يستعمل في الرجل الشجاع، نحن نقولهم لا، قد يستعمل في الرجل الشجاع ثم يستعمل في الحيوان المفترس، ما الدليل على أن هذا قبل هذا، وما الدليل على أن هذا قبل هذا، ما هو الدليل؟ نعم السياق هو الذي يوضح لك هذا المراد أو هذا المراد، لكن دعوة أن هذا قبل وهذا بعد هذا الذي يطالب فيه الإنسان بذكر الدليل. نعم ستأتي معنا إن شاء الله، هي من المجاز، واضح؟ شيء طيب. قال فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان الحيوان المفترس، هذا مثال الوضع اللفظ المستعمل، عندنا لفظ وهو مستعمل فيما وضع له، فعندنا تحصل عندنا وضع وعندنا استعمال، اصطلحوا على اللفظ ثم اصطلحوا على استعمال هذا اللفظ ثم اصطلحوا على اللفظ مرة أخرى واصطلحوا مرة أخرى على استعماله استعمالا آخر. هذا الترتيب دعوة تفتقر إلى ما يثبتها، فعندهم جعلوها أربعة مقامات: وضع أول، استعمال أول، وضع ثاني، استعمال ثاني. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. المهمل يعني الذي لم تستعمله العرب، كلغات الأعاجم مثلا العرب لم تستعملها على سبيل المثال، أو اللفظ الذي ليس له معنى. يقول لك مثلا زاي، حرف الزاي، شين، طيب ماذا تريد؟ هذا مهمل في لغة العرب. قال: وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، خرج بذلك المجاز، لأن المجاز المستعمل في غير ما وضع له، في غير ما وضع له، وإن شئت قلت في غير ما وضع له وضع الأول، لأنه وضع له وضع ثاني للمجاز. قال: وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية، أو لغوية وشرعية وعرفية. تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. الحقيقة اللغوية هي المستعملة في اللغة والمعروفة في اللغة، في لغة العرب. والشرعية هي التي استعملت في الشرع، في كلام الشارع، في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الشرعية على التحفظ على استعمال الشرع في النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ والعرفية التي استعملت في عرف الناس، ما تعارف عليه الناس، سواء كان عرف عام أو عرف خاص بقول، واضح؟ فتحصل عندنا ماذا؟ الحقائق ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. وإن شئت أن ترتبها على الاستعمال فتقول شرعية ثم عرفية ثم لغوية، شرعية عرفية لغوية، وسيأتي لماذا هذا الترتيب. قال: فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية، مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. في اللغة الصلاة ما هي؟ الدعاء. في اللغة هي الدعاء، لكن في الشرع هي الصلاة المعلومة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ذوات الأركان إلى آخره، أو ذات الأركان. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فيما تعارف عليه الناس، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية، مثل ذلك الدابة، مثل ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. وإلا هي في اللغة الدابة ماذا؟ كل ما يدب على وجه الأرض، كل ما يدب على وجه الأرض، حتى الحشرات وإلى آخره، كلها تسمى دواب. قال: وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فإذا وجدت استعمالها في الكلمة، استعمالها في كلام الشارع، تحملها على أي حقيقة؟ على الشرعية. وجدت استعمالها في كلام أهل اللغة، تحملها على اللغوية. وإذا وجدت في استعمالها فيما تعارف عليه الناس، تحملها على العرفية، وهكذا. قال: فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. وهذا الكلام هو الذي ينبغي أن يقتصر عليه في هذا المقام، أن الحقائق ثلاث يوضحها السياق، تعلم من السياق ما أي الحقائق هي المرادة، وأي المدلولات والاستعمالات هي المرادة. هذا يختصر عليك كل هذا الكلام في هذا الفصل أو في ما يتعلق بالحقيقة والمجاز. الحقائق ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية، تستعمل كل حقيقة بحسب السياق والمدلول الذي السياق الذي جاءت فيه والمدلول الذي دلت عليه، واضح؟ القرائن إلى آخره. ولا يخاض فيما يتعلق أن هنالك مجاز وأن هنالك تقسيمات أخرى للكلام، هذا معول هدم للغة وكذلك لعقيدة أهل السنة والجماعة. وضح إلى هنا؟ وضح إلى هنا؟ طيب، ننتقل الآن للكلام على المجاز باختصار. أوضحنا ما هو المجاز ونختصر في الكلام عليه. قال: المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل الأسد للرجل الشجاع، في غير ما وضع له. هل قرأته؟
لا.
تفضل.
والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها.
طيب، حسمك. الآن ذكرنا أن نتكلم الآن عن المجاز. قال: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهو كما بينا سابقا يعني في أي وضع، مرادهم في أي وضع، الأول أو الثاني؟ في الوضع الثاني وفي الاستعمال الثاني، واضح؟ ليس في الوضع الأول والاستعمال الأول. قال: فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا في غير ما وضع له، خرج بذلك الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. لابد هنالك قرينة تدلك على أي اللفظين، على أي اللفظين تحمل الكلام. هل تحمله على هذا أو تحمله على هذا؟ تحمله الأسد على الحيوان المفترس أو تحمل الأسد على الرجل الشجاع؟ لابد هنالك قرينة، لابد هنالك قرينة. ولا يمكن أن يأتي الإنسان بكلام عربي مفهوم ليس فيه قرينة، ما يمكن، ما يمكن أبدا، مستحيل، هذا ما تجده. وأنا أتحدى أي أحد يأتي بكلام عربي مفهوم ليس فيه قرينة، ما يمكن، وإلا ما صار مفهوما أصلا، ما صار مفهوما أصلا لو أنك أنت أردت أن تأتي بكلام ليس فيه قرينة، هذا ما يمكن. قال: ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. يعني الأسد في الحيوان المفترس والأسد في الرجل الشجاع، هنالك علاقة، ما هي؟ الشجاعة في الأسد الحيوان المفترس والشجاعة في الرجل الشجاع، واضح؟ فالحيوان المفترس فيه شجاعة والرجل فيه شجاعة، فكانت هنالك علاقة بين اللفظين، بين الاستعمالين، وبالتالي جاز لك أن تقول في هذا الموضع هو مجاز. هكذا قالوا، هكذا قالوا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: فإن كانت المشابهة سميت تجوز استعارة، كتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وإن كانت غير المشابهة سميت تجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول راعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فتجوز بالكلمة. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. ومن المجاز المرسل تجوز بالزيادة وتجوز بالحذف. مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه. والله أعلم.
طيب، الآن قال والعلاقة إما تكون المشابهة أو غيرها. العلاقة قد تكون مشابهة كما ذكرنا في الشجاعة، قد تكون هنالك علاقة أيضا علاقة أخرى، المهم أن تكون هنالك علاقة كيف ما كانت هذه العلاقة. فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، كالتجوز بلفظ الأسد عن الرجل الشجاع. لماذا؟ استعرت هذا اللفظ، لفظ الأسد من الحيوان المفترس، استعرته واستعملته، واضح؟ فاستعرته ووضعته في موضع آخر على وجه الاستعارة، وكأن اللفظ سيرجع إلى الاستعمال الأصلي، فجعلته من باب الاستعارة هنا، ثم سترجع هذه العارية. طيب، قال وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. سيأتي الآن ذكر الأمثلة حتى يتضح المقال. طيب، التجوز في الكلمات مثل كما قال هنا رعينا المطر، رعينا المطر، هل ترعى المطر؟ أنت ما ترعى المطر، ترعى العشب الذي أنبته المطر، العشب الذي أنبته المطر. قال رحمه الله تعالى، يقول في الشرح رعينا حقيقة المطر مجاز، وإذا حولت هذا المجاز إلى حقيقته تقول رعينا العشب. والحقيقة أني أتيت بهذا المثال بناء على ما مثل به البلاغيون، وإلا فكلمة رعينا فيها مجاز، لأن الذي يرعى أو يرعى الإبل والغنم أيضا بعد مجاز في مجاز. قال ولهذا إذا أردت المثال الصحيح تقول رعت الإبل المطر، رعت الإبل المطر، الإبل ترعى العشب وليس المطر. قال والعلاقة بينهما أن المطر سبب، وهذا مسبب، فهنالك علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي، فاستعمل هذا في هذا الموضع كما قال. وذكر مثال آخر، سال الوادي، تفضل، سال الوادي، هل الوادي الذي يسيل أو الماء الذي في الوادي؟ الماء هو الذي يسيل، واضح؟ الماء هو الذي يسيل. قال ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد، يعني تسند الفعل إلى شخص آخر، كما مثلا تقول مثلا بنى الأمير القرية، هو الأمير الذي يبني ولا العمال يشتغلون، واضح؟ لكن أسند إليه لأنه هو الآمر، لأنه إلى آخره، واضح؟ وإلا في الحقيقة من الذي بنى؟ العمال الذين عملوا في البناء، واضح؟ فهذا فأسندت إلى غير صاحب الشيء. طيب، قال ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. هنا نوعان على المجاز المرسل، هنا نوعان على المجاز المرسل، إما أن تزيد وإما أن تنقص في الكلام، تزيد شيء في الكلام أو تنقص شيء في الكلام، واضح؟ هذا يسمى مجازا مرسلا. مثل له رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. ليس كمثله شيء، نحن نقول أولا انتبه إلى قضية مهمة لعلنا نحتاج إلى أن نذكرها ما دام أننا بدأنا في ذكر أمثلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي أن من أبرز علامات صحة المجاز صحة نفيه، يصح أن تنفيه، واضح؟ فلو قال لك قائل رعت الإبل المطر، تقول له ما رعت المطر، مخطئ؟ لست بمخطئ، وإنما رعت العشب. فمن أبرز علامات صحة المجاز صحة نفيه. طيب، فإذا قال الله تبارك وتعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، انفيها. ايش تقول؟ ها؟ تنفيها، يصح؟ تنفي؟ يقول الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يصح تنفي؟ تقول لا، ما يبقى وجه الله، يصح؟ الله سبحانه وتعالى أصدق القائلين، وهو منزه عن العبث الذي يحصل في كلام الناس. الله سبحانه وتعالى ما يتكلم عبث ولا يقول عبث، ما تكلم إلا هو يريد ما قاله سبحانه وتعالى، فقوله حق ومراده حق سبحانه وتعالى. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتب فوالله ما يخرج منه إلا حقا، ما يخرج من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في، قال في وسط الجنة أظنه، ها، في ربض الجنة، لمن ترك المراء، لا، لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، نسيت الآن أي درجة، واضح؟ لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هزله ما يقول إلا الحق والصدق والجد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال له ربه سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. فما تأتي إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول لا ليس كذا بل هو كذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق منك صلوات الله وسلامه عليه. والذي يأتي إلى كلام له يقول لا ليس كذا بل هو كذا، نقول له بل والله ربنا أصدق عز وجل من قيل فلان وفلان. فانتبه إلى هذه القضية المهمة، إذا قلت يجوز النفي جوزت أن ينفى في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال مثلوا له ليس كمثله شيء، هذا مثال على الزيادة، مرسل بالزيادة، تجوز بالزيادة، ليس كمثله شيء. قالوا الكاف زائدة، وإلا أصل المعنى ليس مثله شيء، أصل المعنى قالوا ليس مثله شيء، بل نقول كلام الله سبحانه وتعالى منزه عن الزيادة التي ليس لها معنى. قالوا الكاف ليس لها معنى، هي زائدة، واضح؟ لأنك كأنك قلت ليس مثل مثله شيء، فقالوا هي زائدة، الكاف تدل على المثل وكلمة مثل، فصار تكرار. لكن الحق أنها توكيد لنفي ماذا؟ لنفي المثيل عن الله عز وجل، ليس مثل مثله شيء إن شئت قلت. والمراد هي توكيد النفي عن إثبات المثيل لله تبارك وتعالى وجل وعز عن الأشباه والنظائر والأنداد سبحانه وتعالى.
واضح؟ فأنت تنفي ماذا؟ المثيل عن الله عز وجل، وتؤكد هذا النفي عن وجود المثيل لله سبحانه وتعالى. هذا مثال على الزائد. قالوا ومثال المجاز بالحذف، وكما قلنا المقام أطول من هذا وأوسع من هذا في تفاصيله. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. الآن إذا قلت لك اسأل القرية، هل من عاقل يفهم أن المراد اذهب إلى الجدران واذهب إلى الحيطان واذهب إلى البيوت واذهب إلى الشبابيك واسألها؟ هل يفهم هذا أحد؟ لغة العرب تدل على ماذا؟ اسأل أهل القرية، هذا الذي تدل عليه لغة العرب. ما تدلك لغة العرب على أن تذهب وتسأل الحيطان والجدران والشبابيك ونحو ذلك والبيبان والأبواب، بل تدلك على أن تسأل أهل القرية. وكذلك يقال أنك إذا تقول قرية، القرية هي بمجموعها ما يكون فيها من البيوت والمنازل وما يكون فيها من الناس أيضا، ما يكون فيها من الناس، فيفهم من السياق ما هو المراد من لفظ القرية. قد تطلق القرية ويراد بها المنازل، وقد تطلق ويراد بها من سكن في هذه المنازل. قال فحذفت وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. طبعا الآن نحن كل الكلام هذا الذي معنا والذي سيأتي بعده، كل الكلام لا زال في دلالات الألفاظ، كله لا زال في دلالات الألفاظ، وهو جزء عظيم كبير جدا من علم أصول الفقه. ولعل أغلب ما يتعلق بعلم أصول الفقه هو المتعلق بدلالات الألفاظ، وهو اللب، أو أكثر ما يوجد في إن شئت قلت أكثر ما يوجد في علم أصول الفقه. نعم. إيش ختم رحمه الله بالتنبيه فقال
تنبيه؟ قال المؤلف رحمه الله: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. وقال بعض أهل العلم: لا مجاز في القرآن. وقال آخرون: لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسفريني، ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية ونصراه بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب.
نعم. انتهى كلام رحمه الله تعالى، وهو الذي ألحقه بهذا المبحث لبيان تراجعه رحمه الله تعالى عن القول بتقسيم الكلام. وبهذا نختم، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن تولاني وإياكم برحمته الواسعة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله أصول الفقه يثبت في يوم الثلاثاء إن شاء الله من كل أسبوع بحول الله عز وجل. الله يبارك فيكم.
شيخ، كيف نتعامل مع علم البيان؟
تدرسه تعامل معه تدرسه. علوم اللغة 12 علم، كلها يحتاج إلى يتعلم، لكن لطيف، علم لطيف. ما هي يوجد يعني، لكن غالبهم من المتأخرين الذين تكلموا وبينوا وأوضحوا أن قالوا بوجود المجاز، واضح. والإشكال أن غالبا صنف في علم أصول الفقه ذكر هذا، يعني كذلك على سبيل المثال الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه في الفقيه والمتفقه أثبت المجاز، هذا مثال. نعم، هو كان يتكلم عن اللغة أي رحمة الله، وذكر أمثلة من كتاب الله فيثبت وجود المجاز، هذا مثال. فيوجد من أهل السنة من قال وتوسع فيها، هذا موجود. لكن المتأمل في المصنفات الموجودة في علم أصول الفقه، كم هي كتب أهل السنة التي صنفت في هذا الباب؟ كم؟ تجدها قليلة جدا، وهذا مؤسف. كتب أهل السنة قليلة جدا، جدا قليلة التي صنفت في علم أصول الفقه، وكثير منها ناقص. ولعل من أكملها وأفضلها وأحسنها ما كتبه العلامة أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قواطع الأدلة، من أنفس ما كتب أو من أوسع ما كتب. وإن كان هناك بعض المسائل مثل المجاز وغيره أيضا تكلم فيها رحمه الله تعالى ووافق فيها، واضح؟ فالكتب التي صنفت قليلة في علم أصول الفقه في أهل السنة. ماشي. لا، ما قلت يختص، أنا ما قلت يختص. إيش قلت؟ ها؟ لا، قلت كثير من مسائلها وأغلب مسائله، أغلب مسائله، واضح؟ أغلب مسائل، ما ليس كلها. لا، أدلة الإجمالية يدخل فيها دلالة الألفاظ، الأدلة الإجمالية احنا ذكرناها ايش المراد فيها قبل، معنا كنت موجود ولا؟ طيب، الأدلة الإجمالية يقصد بها القواعد العامة، الأدلة العامة التي يدخل فيها ويندرج تحتها كثير من المسائل. فعندما تقول لا ضرر ولا ضرار، كم مسألة تدخل تحت هذا القاعدة وهذا الحديث؟ كم؟ كثير، مئات المسائل، واضح؟ مئات المسائل تدخل تحت هذا اللفظ، ليس مسألة ولا مسألتين ولا عشر ولا عشري ولا مئة، كثير من المسائل تندرج تحت هذا الحديث. فهي قواعد عامة، واضح، تندرج تحتها كثير من المسائل الشرعية. نعم، إيش مصدرها؟ كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لغة العرب وعلم الاعتقاد. ذكرنا نحن هذه الثلاث، هذه الثلاث هي مصدر علم أصول الفقه، هذه الثلاث هي مصدر علم أصول الفقه، الاعتقاد ولغة العرب وكتاب والسنة، وكذلك الأحكام الشرعية المعدرة أيضا، تدخل تحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إيه، وياك شيء؟ أحد عنده شيء؟ من هم الذين ابتدأوا فقالوا؟ من الذي ابتدأ فقال به؟ من الذي ابتدأ به؟ الذي ابتدأ من؟ فماذا يريدون؟ عرفت؟ أول من قال بها أبو علي الجبائي، نعم، المعتزلي، نعم، والجبائي المعتزلي، نعم، لا شك، لا شك. و ذلك كنا نقول دائما عندما تبحث مسألة أصولية فانظر في كفتي الخلاف، دائما في المسائل الأصولية انظر في كفتي الخلاف، كفة تجد فيها أبو العلي وأبو هاشم وعبد الجبار وإلى آخره، وتجد في الكفة الأخرى مثلا، ها، لا خلينا نقول قبل ابن تيمية، لأن الآن صارت كل ما قلت ابن تيمية يقول لك ما عندكم إلا ابن تيمية. لا، ليس ابن تيمية هو من قال، لذلك أنا قصدت أن أقول قال به فلان وفلان وفلان، هناك ناس كثير سبقوا ابن تيمية، واضح؟ فتجد في الكفة الثانية مثلا، فلنفرض مثلا أحمد أو غيره من أئمة أهل السنة، هذا يدلك على وجود شيء في هذه القضية أو في هذه المسألة، في خلل في هذه المسألة، واضح؟ فتنظر إليها بنظر فاحص، ولا تنظر إليها بنظر سطحي وتبحثها بحث أصولي، ما تبحثها بحث أصولي فقط، قبل أن تبحثها بحث أصولي تنظر من أين انطلقت أصل هذه المسألة. وذلك مثل ما قلنا الآن في قضية الحقيقة والمجاز، كتاب الله سبحانه وتعالى أبرز مثال وأعظم مثال، الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن قبل خلق الناس ولا بعد خلق الناس؟ قبل خلق الناس، ثم تكلم به مرة أخرى سبحانه وتعالى عند حصول الحوادث. فكيف يكون هم اجتمعوا واصطلحوا وإلى آخره، ثم كيف يتكلم الله سبحانه وتعالى بشيء الناس هم أفقر إلى الله عز وجل من أن يكون الله فقير إليه؟ الله أعلم. بارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم على محمد.